الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التزويج على القرآن وبغير صداق. باب التزويج على القرآن وبغير صداق، والمراد على القرآن حمله العلماء على تعليم القرآن، لأنه نفع. وبغير صداق أي يحمل على صداق مالي عيني. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله، وهو ابن المديني أبو الحسن، إمام من أئمة الحديث، حتى كان يلقب بحية الوادي، يلقب بحية الوادي، ولقب بحية الوادي لأن الحية تعلم جحور الوادي، كل جحور الوادي تعلمها فتختبئ فيها، وعلي المديني يعلم جحور الحديث، معناها علل الحديث التي هي تخفى على الناس، فسمي حية الوادي أو لقب بحية الوادي. وقال سفيان بن عيينة: كأن علي بن عبد الله خلق لهذا الحديث، هو شيخه. قال: كأن علي خلق لهذا الحديث، لمعرفته بشأن الحديث. وقال سفيان: أنا أستفيد من علي أكثر مما يستفيد مني. وقال أيضا يحيى بن سعيد أيضا مثل هذا: أنا أستفيد من علي، أي ابن المدين وهو شيخه كذلك. وكان يقول: لا أعلم أحد يعلم هذا الحديث إلا من هذين الرجلين، علي بن عبد الله وأحمد بن حنبل، وهما من تلاميذه، فهذا أشياخهم يثنون عليهم. وأما ما وقع فيه رحمه الله من القول أو من الإجابة على خلق القرآن، فهذا إن شاء الله تعالى هم معذورون فيه. وقد قال الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذا لا شك أنه إكراه، لأن من لم يجبهم يقتلوه، فبعضهم خاف على نفسه وأجاب. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولا شك أن هؤلاء هم أهل علم وأهل خوف ووجل، لكن قدموا القول على القتل، وهذا جائز، وهذا جائز. وهناك من العلماء من قدم القتل على القول، وهو أيضا جائز، وقد يكون فيه أجر، مثل البويطي صاحب الشافعي فلم يجبهم، وكذلك أيضا ابن محمد بن نوح أيضا قتل ولم يجبهم، وكثير من العلماء قتلوا، نعيم بن حماد الخزاعي قتل ولم يجبهم، وكذلك إمام هذه الفتنة أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، فإنه لم يجبهم أبدا، بل كان يناظرهم ونجاه الله عز وجل من القتل، وإلا قد ضرب ضربا كثيرا. هذا الضرب كما قال بعض من كان يضرب: لو ضربت به جبلا لتهدى هذا الجبل. أنا قال: ضربت أحمد 80 أو جلدته 80 جلدة. وهو صابر ومحتسب ويذكر الله جل وعلا، فهون الله عز وجل عليه هذا الضرب وهذا الجلد. وكان كما قال بشر بن الحارث، قال: دخل أحمد الكير فأخرج ذهبا أحمر، فأخرج من هذا الكير ذهبا أحمر، أنا لا شوائب فيه. قال علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي، إمام وفقيه ومحدث، كان من أفقه الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد كان في مكة، أصله من الكوفة، لكن كان يأتي دائما إلى مكة، كان يأتي مع أبيه بكل حجة، وكان أبوه يجلس 4 أشهر فيجلس معه، ثم مات، فكان سفيان يأتي وحده ويجلس، ثم بعد ذلك استقر في مكة، وجاءه طلبة العلم من كل مكان، وأدركه جماعة كثيرة من أهل العلم، لأن الله عز وجل أطال في عمره حتى بلغ بعد 90، ومات 197، معنى بلغ 90 سنة، لأنه ولد في 2007، أقصد 207 أو 100، أقصد 107، 107 للهجرة، وتوفي في 197، معنى 90 سنة. وقد بكر رحمه الله في الحديث، وكذلك أيضا في إسماع الحديث، أنا في إسماع الحديث، أي أنه حدث الناس لما جاء الكوفة، وكان قرابة سنه 20 سنة، أنا رجع إلى الكوفة، جاء من مكة، فأسنده مسعر بن حزام ابن أسنده مسعر بن كدام رحمه الله، وقال: حدث. قال: أنا صغير. يقول سفيان: قلت له أنا صغير. قال: صغير، لكنك معك عمرو بن دينار والزهري. قال: صغير لكن معك عمرو بن دينار والزهري. ولهذا سفيان مع أنه أصغر من هذه الطبقة، أي طبقة الثوري وشعبة والليث والأوزاعي، إلا أنه في جعل في طبقتهم، لأنه رأى أو روى عمن رووا عنه هؤلاء، وروى عن صغار التابعين، وهكذا الأوزاعي والليث ومالك وشعبة وسفيان الثوري كلهم رووا عن صغار التابعين، فهو في طبقتهم، فقد روى عن عمرو بن دينار وعن الزهري وعن غيرهم من صغار التابعين. قال: حدثنا سفيان، قال: سمعت أبا حازم، وهو أبو حازم سلمة بن دينار الذي ذكرنا قصته قبل أيام، قال: يقول: سمعت سهل بن سعد الساعدي يقول: إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ قامت امرأة فقالت: يا رسول الله، إنها قد وهبت نفسها لك، أن هي قالت قد وهبت نفسي لك يا رسول الله، فرأى فيها رأيك، أنا أنظر إلى رأيك إن كنت تريدني، وإلا لك ما معنى عند، كأنها تقول أنت ولي، أنت ولي، إن أردت أن تتزوجني أو زوجني غيره. وهذا يدل على شدة حرصهن على الخير، فهي لم تطلب النبي عليه الصلاة والسلام لأجل شيء، وإنما لأجل الخير، لأجل أنها تكون في بيت النبوة. وهذا الخصلة وهو هيبة المرأة لنفسها كما ذكرنا قبل إنما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما ذكر ربنا جل وعلا: وإن امرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، أي هذا الأمر خالصا لك. قال: ثم قامت فقالت: يا رسول الله، إنها قد وهبت نفسها لك، فرأى فيها رأيك، فلم يجبها شيئا. ثم قامت الثالثة فقالت: إنها قد وهبت نفسها لك، فرأى فيها رأيك. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أنكحنيها. قال: هل عندك من شيء؟ قال: لا. قال: اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد. قال: فذهب وطلب، ثم جاء فقال: ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد. قال: هل معك من القرآن شيء؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. قال: اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن. فهذا الحديث فيه كما ذكر المؤلف رحمه الله التزويج على القرآن، معنى بالقرآن، التزويج على القرآن أي بالقرآن بتعليمه. وهذا الحديث قد تقدم أكثر من مرة وتكلمنا على هذه المسائل. وفي هذا الحديث عدة فوائد كما ذكرنا، منها أنه يجوز المرأة في ذلك الزمان أن تهب نفسها للنبي، وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز المرأة أن تهب نفسها له، لكن يجوز أن تطلب منه أنه يتزوجها، فلا بأس بذلك، أنها تطلب المرأة من الرجل الصالح أنه يتزوجها، أو يطلب ذلك وليها مثل ما جاء عن عمر رضي الله عنه. وأيضا في هذا الحديث معنى ما يذكر من الخير العظيم لهؤلاء النساء اللاتي أردنا الخير وأردنا أن يكن من في بيت النبوة. أيضا في هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا لم يجد جوابا، وكان كما وصف أشد حياء من العذراء في خدرها، فتجد أنه لم يجد جوابا إما لحيائه عليه الصلاة والسلام، وإما أنه يكون مشغولا فلا يجيب السائل، وإما أن يكون يتعمد عدم إجابته لأجل أمر، إما مثلا لأجل الوحي مثل ما جاء في قوله: يسألونك عن الروح، فلم يجبهم حتى جاءه الوحي. وأيضا في مسألة اللعان وفي غيرها، فكان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا لا يجيب السائل لعدة أمور كما ذكرنا. في حديث أبي هريرة لما جاء ذاك الرجل وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أكمل خطبته. وأيضا في ذاك الرجل الذي قال: علمني يا رسول الله، فإنه أكمل خطبته حتى بعد ذلك علمه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا فإنه بعد ذلك أو بعد أن ينتهي من كلامه يلتفت إلى السائل، فقال في حديث أبي هريرة: من السائل عن كذا وكذا؟ فقال الأعرابي: أنا يا رسول الله. فقال: وما أعددت لها؟ حديث أنس في حديث أبي هريرة قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. وأيضا أحيانا لا يجيب لحيائه عليه الصلاة والسلام، وإلا فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سئل عن شيء لم يقل لا أبدا، أنا ما يسأل عن شيء إلا أعطى إلا أعطاه، كما جاء في ذلك الحديث لما قال في صحيح مسلم في حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام أهداه رجل من الأنصار كساء، فكأنه أعجبه فلبسه النبي عليه الصلاة والسلام محتاجا له، أنا ما كان عنده ثوب يلبسه، فلما أعطاه هذا الأنصاري الثوب لبسه النبي عليه الصلاة والسلام محتاجا له، فمسه رجل وقال: يا رسول الله اهدني هذا الكساء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك. ثم ذهب إلى بيته وطواه وجاء به وأعطاه إياه. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم لامه أصحابه، أنا لامه الناس، فقالوا له: لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تعلم أنه لا يرد سائلا وكان محتاجا له؟ فقال: والله ما سألته هذا الثوب إلا رجاء أن يكون معي، أن يكون كفني إذا مت، أنا ما سألته لأجل أن ألبسه، وإنما أريده كفني، وقد لبسه النبي عليه الصلاة والسلام. فقال جابر: وقد كفن به هذا الرجل، لما مات كفن بهذا الثوب. وأيضا من هذا أو من فوائد هذا الحديث تسهيل النبي عليه الصلاة والسلام في المهر، تسهيله عليه الصلاة والسلام في المهر. وقد ذكرنا في الدرس الذي مضى أن المهر لم يحدده الشرع، لم يحدده الشرع، ولهذا قال: وآتيتم إحداهن قنطارا، لكن حث على التيسير، حث على التيسير. في حديث عقبة بن عامر وعائشة رضي الله عنه وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعظمهن بركة أيسرهن مهرا، أو قال: أيسرهن مهرا أعظمهن بركة. فتيسير المهر بركة تكون في هذا النكاح، فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ييسر المهر. لما تزوج علي على فاطمة قال: أعطيها شيئا. قال: ما عندي يا رسول الله. قال: أين درعك الخطمية؟ فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بدرع، وإنما أوجب عليه أن يعطي شيئا لأنه واجب لا بد أن يعطيها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: هل عندك شيء؟ قال: ما عندي شيء. قال: اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد، اذهب وأتي بخاتم، حتى ولو خاتم من حديد. خاتم من حديد شيء زهيد، أنا سعره أقل كما قال بعض العلماء أقل من ربع دينار، ذكر ابن عبد البر رحمه الله أن سعره أقل من ربع دينار. فقال له: أتيني ولو خاتما من حديد، لكن الرجل لم يجد. فقال له هذا الرجل، قال: يا رسول الله سأعطيها نصف إزاري، ما معه إلا إزار واحد يلبسه في أسفل الجسد، فقال سأعطيها نصفه، قال وما تنتفع، أو قال وما ينفعها نصف إزارك، فإن أعطيتها نصف إزارك فهي لا تستطيع أن تلبسه، ولا أيضا أنت تستطيع أن تلبسه، أنا سيضيع هذا الإزار. فحتى يئس هذا الرجل فولى، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مولي قال هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم، معي سورة كذا وكذا، فقال زوجتكها بما معك من القرآن، وقال هنا اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن. وفيه أن هذه الكلمات تعتبر من الألفاظ الصريحة في النكاح، أنكحتك وزوجتك وملكتك، أيضا جاء في رواية وملكتكها، لأن التمليك يعتبر نكاح. فلو قال رجل لآخر ملكتك ابنتي، بماذا ملكها؟ أي بالنكاح، ما يملك إلا بالنكاح، وإلا فلا يكون تمليك إلا بالنكاح، لأن التبني قد نهى عنه شرع. فإذا قال إنسان لآخر ملكتك ابنتي أو ملكتك أختي وهو وليها، فهذا يعتبر زواج. فإذا قال قبلت ذلك أو أنا موافق على ذلك، فهذا يعتبر نكاح أو عقد. طيب، وأما هذه المسألة، مسألة التزويج على القرآن، الصحيح كما قلنا الذي حمله أكثر العلماء الذين قالوا بالجواز، فحملوه على التعليم، حملوه على التعليم للقراءة، ليس معنى أنه يقرأ عليها هذه السور، وإنما يعلمها هذه السور، يعلمها هذه السور. ولهذا قال الشافعي رحمه الله وغيره أنه لا بد أن يكون المهر فيه نفع، أن شيء تنتفع به المرأة، تنتفع به المرأة، وهذا التعليم ينتفع تنتفع به المرأة. وبعضهم يقول لا بد من نقد وشيء عيني يعطيها إياه، لكن هذا غير صحيح، وفيه رد هذا الحديث، بل يجوز أن يكون مهرها تعليم القرآن. فهذه أم سليم رضي الله عنها لم تطلب من أبي طلحة شيئا من المال، كما جاء عند أحمد والترمذي من حديث أنس أن أبا طلحة كان يريد أن يتزوج أم سليم بعد أن مات زوجها والد أنس، فقالت أم سليم الرميصاء أم أنس قالت له يا رسول، قالت له يا أبا طلحة ما مثلك يرد، ما مثلك يرد، ولكنك رجل مشرك وأنا مسلمة، فإن أسلمت فليس أو فلا أريد مهرا غير ذلك، أنا ما أريد مهرك إلا الإسلام، فإن أسلمت فهذا مهري. فأسلم أبو طلحة وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه، وتزوج وزع، وكان هذا إسلامه مهرا لأم سليم رضي الله تعالى عنها، تلك المرأة الصالحة التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. فهذا ما يذكر في هذا الحديث، والله تعالى أعلم.